بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم وحضراتكم مرة تانية في فقر الدين ودنيا. إذا نظرنا حولنا هذه الأيام سوف نجد مشاعر الحزن والألم على فقد الأحبة تحيط بنا في كل مكان، من أسيوط لغزة لسوريا لشارع محمد محمود. ويوم يحدثنا فضيلة الشيخ العزيز الجليل محمود المصري عن عزاء من مات له حبيب وكيف كان سلوك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا، وشاكرين هذه اللقاء الثابت اللي بنسعد به دائما.
الله يبارك فيك دكتور عمرو، ربنا ينفع بيك ويحفظك وأنت دائما على ثغر من ثغور هذا الدين، ربنا ينفع بيك ويحفظك.
مولانا في البداية حدثنا عن الحكمة من الابتلاء وما هو الدرس الذي يجب أن يتعلمه المؤمن المبتلى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بداية لازم نتفق دكتور عمرو على أن الله لطيف بعبادي والله رحيم بنا، وقد قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يبتلينا من أجل أن يعذبنا، وإنما يبتلينا من أجل أن يقربنا وأن يهذبنا. دي قاعدة لازم نحطها في يعني في أذهاننا قبل ما نبدأ الكلام في الموضوع، لأن في ناس ابتليت بفقد الأولاد، واللي ابتلي بفقد صحته، واللي ابتلي بفقد ماله، واللي ابتلي بالغربة في أي أوطان تانية، واللي ماتت أولاده، يعني تعددت أنواع البلاء، لكن في كل المجمل ده كله الله لطيف بعباده. قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، هو ربنا يستفيد إلى ما يعذبنا. مقادر ربنا سبحانه وتعالى يخلينا كلنا بلا استثناء أغنياء، صحتنا حلوة قوي، أولادنا ما شاء الله متمتعين بصحة حلوة، عايشين على طول ما بنموتش أبدا، ما بنفقدش حد من أحبابنا. قادر ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى. لكن البلاء دوت له حكم عظيمة جدا. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لو إن الإنسان فضل على طول حاسس إنه يقدر يجيب كل حاجة وإنه يمتلك كل حاجة ممكن يطغى. أحيانا حتى لما الإمام ابن القيم في عدة الصابرين لما تكلم عن أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، ذكر في حوالي 25 صفحة مناظرات ومجادلات علمية رهيبة جدا، وفي الآخر وصل لمقالة غريبة جدا، إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. قالوا له ليه؟ ده الفقير إلى السلامة أقرب، يعني ما عندوش أسباب تفتنه. قال بس الغني الشاكر ده إنسان ربنا اداله فاختبره فنجح فكان غني وشاكر، ما افتراش بالفلوس. والفقير لم يختبر، فممكن نديله فلوس يفتري. يعني شوف قد ايه، فشوف المعنى الجميل ده. فربنا سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. احيانا الانسان دكتور عمرو ما فيش حد فينا معصوم، كل عنده ذنوب، يعني ما منكم من احد الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر، ده حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. فكل واحد فينا ليه نقطه ضعف، وكل واحد فينا له ذنب، والعصمه دفنت يوم ان دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب الذنوب الكتيرة ديت أروح بها لربنا إزاي؟ أعمل إيه؟ فربنا من رحمته بينا يبتلينا ابتلاءات يخفف بها الذنوب اللي عندنا أو يكفر بها كل الذنوب بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. طيب أفترض إن ذنوبي قليلة جدا، أو إن أنا حتى لو أذنبت كل يوم بستغفر وبتوب وبرجع لربنا سبحانه وتعالى، طيب ربنا برضه هيكرمني بابتلاء عشان إيه؟ عشان حاجة تانية كمان، عشان رفع درجتي في الجنة. والحديث واضح جدا جدا عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يرفع العبد الدرجة، وإن العبد لتكون له المنزلة في الجنة فيرفع العبد في درجة أعلى. فيقال أن هذا هيستغرب، فالعبد سبحان الله ربنا كتب له درجة معينة فلا يبلغها العبد بعمله، يعني ربنا كتب لفلان ابن فلان إن هو من أهل الفردوس الأعلى، أعماله ما توصلوش غير وراء باب الجنة، ما يخشش لفردوس ولا غيره. فمن رحمة ربنا بالعبد ده فيقول شوف الحديث فلا يزال استمراره، فلا يزال الله يبتليه. طب ما ممكن يبتليه ويتسخط، قال لك لا، ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. الله، ربنا يبتليني ويفضل يبتليني لحد ما أوصل للدرجة دي، ثم يقول الملائكة خلاص شيلوا بقى البلاء من على هذا العبد. ولذلك كان دايما كلمة لعله خير، ان الانسان كده فعلا كل ما يبتلى يقول لعله خير، الحمد لله رب العالمين. ومن قال الحمد لله فليس بشاكن. انا لو دخلت لواحد مريض فبقول له عامل ايه، فبعض الناس تظن ان مجرد الشكوى كأنها ان انا بشتكيه لربنا سبحانه او بشتكي ربنا لي، ابدا. قال ابن مسعود من قال الحمد لله فليس بشاكن، ما دمت قدمت كلمة الحمد لله. كلمة لعله خير بتحكي ان احد الملوك كان عنده وزير. الرجل ده كان مقرب جدا اليه وكان بيحبه قوي. في يوم من الايام الوزير دوت ابنه مات، الملك ابنه مات، فبيقول الوزير تخيل ابني مات امبارح. قال له قد الله ما شاء فعل، لعله خير. قال له لعله خير، خير ايه اللي يكون في موت ابني؟ قال له ايها الملك ستعلم غدا، لعله خير. المهم بعد اسبوع الملك دوت بيعمل حاجة كده فصبعه اتقطعت منه عقلة. فبيقول للوزير قال له لعله خير، قال له لا ده كده شمتان فيا، قال له دخلوه على ايه؟ على السجن. فدخلوه على السجن، فهو داخل على السجن راح بص للملك وقال له برضه لعله خير. دخل السجن. ثاني يوم الملك كان نفسه ينزل كده رحلة صيد، فمش عايز حد يضايقه من الحرس، عايز يفك عن نفسه، فلبس لبس متنكر كده ونزل بقى ايه بعدة الصيد ونزل يصطاد في الغابة. فعد على قوم الناس دولت بيعبدوا صنم، وكان اليوم ده عيد الصنم دوت، فلازم يقربوا للصنم واحد من البني ادمين يذبحوه قربة لهذا الصنم. لقوا مين؟ لقوا الملك، ما عرفوش ان هو الملك. فراحوا واخدين وقالوا يس هو ده الصيد اللي هنذبحه النهارده. فجم ياخدوه عشان يذبحوه، والملك عرف ان هو هيتذبح. يقول لهم انا الملك، ما حدش مصدقه هيئتك مش هيئة ملك. فجم يذبحوه، فواحد قال استنوا ايه ده، هتقربوا للاله بتاعنا واحد بنص صباع؟ لا طبعا، احنا لازم نقدم الاله بتاعنا واحد كامل. فسبوه. فرجع وراح مطلع الوزير من السجن وقال له فعلا صدقت لعله خير، او شوف صباعي ده لولا انه مقطوع ما كنتش نجيت. فبعدين قال له ايه؟ قال له بس انا قلت لعله خير عني انا، انما لما كنت داخل السجن وهتتعذب في السجن قلت ليه لعله خير؟ قال له لعله خير يا سيادة الملك لان انا دايما بكون معك، ما انا الوزير بتاعك، فلو كنت معك في الغابة كانوا سابوك انت وخدوني انا وقتلوني، فلعله خير. يبقى دخول السجن في الوقت ده كان لعله خير. فالانسان دايما كده لما يبتلى، انا يعني اذكر دكتور عمرو ان كان احد مشايخنا الكبار في يوم من الايام بكلمه ان 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 حصل لي ابتلاء شديد جدا جدا، فبقول له، فقال لي الله ابشر ابشر بكل خير. فانا استغربت، انا ظنيت ان الرجل بيتريق عليا، قلت له ابشر بكل خير يا شيخنا. قال له ابشر كل ما يزداد البلاء عليك وانت رجل من اهل العلم، اطمن الفتوحات جايه. ويقدر ربنا، والله يا دكتور عمرو ان ربنا يكرمني كرم لا يخطر على قلب بشر. يبقى حكم كثيره جدا جدا، تكفير سيئه.
بس هنطلع نروح شارع محمد محمود صدر. مع الزميله ياسمين الضوي ونشوف اخر المستجدات ايه. ياسمين ايه الجديد عندك في محمد محمود؟
دكتور عمرو الجديد دلوقتي اخر الاحداث اللي موجوده داخل شارع محمد محمود هو اشتعال حريق هو الاكبر حتى الان داخل مدرسه اللي فيه. مش معروف مصدره ايه، ولكن هو يعني بالتاكيد بسبب المولوتوف المتبادل ما بين قوات الامن وما بين المتظاهرين، مع العلم بان اغلب اللي بيلقي مولوتوف من قبل المتظاهرين هم اطفال تحت سن 16 او تحت سن 18 سنه، ده اللي انا لاحظته من خلال جوله سريعه في شارع محمد محمود. طبعا في بعض الانباء بتتوتر للميدان من وجود بعض يعني المحاوله لفصل الميدان بغية إدخال المطافي لمكان الحريق، مش بغية فض الميدان في حد ذاته، ولكن مش بغية فض الميدان يعني كهدف أساسي، ولكن بهدف الدخول إلى مكان الحريق وتداركه حتى لا يشتعل أو لا تشتعل المباني المجاورة. أيضا فيه يعني قليل من الألتراس المتواجدين أو أفراد الألتراس المتواجدين داخل شارع محمد محمود، بيهتفون ضد قوات الشرطة وبيهتفوا ضد جماعة الإخوان. النهاردة يعني من خلال عيادة ميدانية عرفت معلومة أن النهاردة وصل لعيادة واحدة اللي هي عيادة في شارع التحرير وصل من 20 ل 25 حالة خرطوش موجودة في أماكن يعني متفرقة في أماكن الجسم، ما فيش استهداف لمنطقة معينة. في عربات مصفحة موجودة، كان الكلام ده كان الصبح أو من العصر بالفعل، دخل عربات مصفحة كما يروي المتواجدين في أرض الميدان، دخلت لميدان التحرير عند الصينية، طلعت من شارع القصر العيني، قالوا إن هي لترويع المتظاهرين أو لمحاولة لفضهم، ألقت قنابل مسيلة للدموع وأيضا ضربت خرطوش ودخلت ثاني إلى شارع القصر العيني. العيادات الميدانية الموجودة في ميدان التحرير هم عيادتين، عيادة في شارع التحرير وعيادة في شارع متفرع من شارع محمد محمود. طبعا زي ما قلت حضرتك المطالب ما زالت حتى الآن واحدة، هي القصاص للشهداء ومطلب إلغاء الجمعية التأسيسية.
هل أنا أظن معاك ضيوف يا ياسمين مزبوط؟
نعم. أيوة أنا معايا الدكتور محمد السلام. السنوسي وهو طبيب في العيادة الميدانية اللي موجودة في شارع التحرير. هو يكلم حضرتك عن حالات الإصابة اللي موجودة أو اللي تكون موجودة في الميدان أو اللي بتيجي داخل العيادة عنده وأنواع الإصابات اللي تكون شكلها إيه.
اتفضل. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام دكتور. يعني اوصف لي حضرتك يعني حجم الاصابات اللي بتجيلكوا قد ايه ونوع الاصابات ايه؟
من اول يوم ولا النهارده
بس؟ النهارده. انا عايز اعرف النهارده.
النهارده ترشح بكسر رخام مما ادى الى جروح نافذه في الوجه وفي الراس. خيوط بيبقى مثلا اقل حاجه مثلا من 10 غرز على 15 غرزه. شكل بشع 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 بشع. في بعض الحالات جت بخرطوش غريب جدا طويل يشبه سن الألم الجاف. في كمان ضرب بآلات حادة وبشوم على بعض المصابين. وفوق ده كله ان انا عندي نقص حاد في الأدوية لدرجة ان يعني اتخانقت مع عربيات الاسعاف على ما بعتولي دلوقتي 4 عربيات اسعاف واقفين.
النقص عندك في ايه دكتور؟ اتفضل قول لنا النقص اللي عندك. يمكن يعني الناس ممكن برضو تمدك بالادوية على طول. ايه النقص عندك في ايه؟
النقص عندي في ادوات الجراحة لان ادوات الجراحة حصل هجوم على المستشفى امبارح واتسرقت كلها. النهاردة حصل هجوم بعض الهجوم على برضو من الفر والجر بتاع المتظاهرين. الادوات السرقت فمحتاج ادوات جراحة، محتاج خيوط جراحية، محتاج مضادات حيوية، محتاج سبراي للجروح. يعني دي الحاجات اللي انا مش مستعجل عليها يعني.
نعم. طيب دكتور يعني هل بتشوف حضرتك النهاردة ان انت بتقول الخرطوش المستخدم خرطوش غريب بالنسبه لك، هل ده شفته قبل كده في سوابق قبل كده في
ما انا ما شفتوش قبل كده على العلم وانا موجود من يوم 26.
أيوة.
في الميدان وانا اول مره اشوف ده.
طب تفسر ده بايه دكتور؟
انا نقول زي ما كان بيقول المجلس العسكري الطرف الثالث
هيقعد يتخانق بس بكره.
طيب
دي حاجه جديده حاجه غريبه.
طيب حجم المصابين اللي جولك لغايه دلوقتي من ساعه الاحداث ما بدات قد ايه تقريبا؟
لا بتخش في الالوف مش تخش في المئات.
المصابين يا دكتور؟
ايوه في المصابين يا فندم.
الالوف
المصابين يا فندم. اول يوم كان 700.
ايوه
اول يوم كان 700. امبارح وصلت حوالي من 750. وفي حالتين شبه وفاه كلينيكيه موجودين في القصر العيني فرنساوي.
ايوه.
واخد 6 رصاصات.
ايوه.
الحالات اللي كانت موجوده النهارده فوق ال 600 حاله.
نعم.
فانا بقول لحضرتك ان هي تعدي الدخله في الحالتين ثلاثه يعني بصدق.
هل في اي اصابات فيها طلقات ناريه دكتور؟
النهارده ما فيش اي طلق ناري جالي.
نعم.
امبارح كان في حالات طلق ناري وفيها حالتين ميتين اكلينيكيا موجودين في قلب القصر الفرنساوي. عدد المصابين بالطلق الناري امبارح يعني من 25 ل 30 حاله.
نعم. شكرا دكتور محمد السنوسي. ونعود الى الزميله ياسمين الضوي. ياسمين. اي ياسمين، هل هناك جديد ياسمين؟ هل في اي يعني هل اولا سيارات الاطفاء قدرت تخش للمدرسه لاصفاء الحريق ام لا؟
دلوقتي لم تحضر اي سياره اطفاء الى مكان الحريق. الوضع داخل صنايه الميدان والمناطق المحيطه به داخل ميدان التحرير هادئ ومستقر والمرور مفتوح والشباب ينظمون المرور. اللي في حاله هرب او في حاله قر وفر هو مدخل شارع محمد محمود تحديدا بسبب الحريق وبسبب تخوف المتظاهرين الموجودين من محاوله لفض الميدان بسبب الحريق اللي موجود اللي اشعل بسبب المولوتوف.
هل ممكن ان تمتد النيران اللي موجوده في مدرسه الليسي فرانسي ممكن تمتد الى اي يعني مباني مجاوره وفيها؟
بالطبع بالتاكيد لو تركت النيران يعني ممكن تشتعل ببقيه المباني المجاوره للمدرسه الليسي.
طب هل الطريق ممهد لدخول سيارات المطافي ولا مش ممهد يعني؟
بسبب المتظاهرين وبسبب وجود ازدحام ذو تكدس للناس المنتظرين بمدخل شارع محمود صعب جدا طبعا ان يكون في مطافي ان هي تخش بدون مساعدة لأن عربات المطاف لأن الحريق كبير تحتاج لأكثر من عربية مطاف على يعني من وجهة نظري.
ما فيش أي محاولات من بعض يعني النخب إنها يعني تستميل المتظاهرين في محمد محمود أن يعودوا إلى ميدان التحرير؟
أنا لم أرى أي شخصية في ميدان التحرير خلال فترة الساعتين الماضيتين. ما فيش أي شخصية عامة، ما فيش شخصية معروفة، ما فيش حتى توجه محدد أو قوة سياسية محددة، كله دايت في قلب كله. يعني ما فيش قوة سياسية محددة لها مطلب محدد مثلا بتنادي بيه باسم هذه القوة السياسية.
طيب يعني في اي حاجه تانية تحب تضيفيها ياسمين؟
ده اخر احداث اللي موجوده في يعني في محمد محمود وفي القصر العيني يعني ايضا القصر العيني حاليا هادي، يعني شارع القصر العيني اهدى بكثير من شارع محمد محمود. صلى الله بكلم حضرتك فيها دلوقتي.
نعم، شكرا الزميله ياسمين الضوي من شارع من امام شارع محمد محمود. عوده للشيخ محمد المصري، عفوا مولانا للمقاطعه، لكن
ربنا يا رب
ربنا يسلم
احواله ويهدي يا رب العالمين.
نعم، من المحن تأتي المنح. كيف يكون الرجاء داخل الابتلاء؟ كيف نكتشف شعاع الأمل داخل ظلام اليأس والأحزان؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في بداية الحلقة دكتور عمرو إن الله لطيف بعباده، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيذكر الأمة برحمة ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. ودي كان لها مناسبة عجيبة جدا، إن كان في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين امرأة من المشركات كانت في السبي وكانت بتدور على طفلها الرضيع فلقته فألقمته ثديها وبدأت ترضعه، وبعدين بكت فدموعها نزلت على خد الطفل، فنظر النبي إلى أصحابه وقال أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، في أم ترمي طفلها الرضيع في النار؟ فقال والله لله أرحم بكم من رحمة هذه بابنها. فدي حاجة عجيبة جدا، ولذلك المولى عز وجل كما قال عنه صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها، فإذا كان يوم القيامة رفع تلك الرحمات إلى 99 رحمة حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسعم. فالمولى عز وجل رحمته لا تخطر على قلب بشر، فعشان كده من المحن اللي احنا بنبتلى بيها جواها منحة. شوف دكتور عمرو، المحن عاملة زي العملة المعدنية، تبص على العملة المعدنية تلاقي فيها ليها وجه والناحية التانية في وجه تاني خالص بالمرة.
نعم.
صح كده؟
نعم.
طيب المحنة مثلا على سبيل المثال سيدنا يوسف عليه السلام رمي في البئر ودخل السجن، ومش أي دخول، في دخول في تهمة عرض، وعلى الرغم من ذلك كان هي المحنة نفسها هي عين المنحة، بعد كده يبقى أصبح عزيز مصر بعد ذلك ويأتي بأهله ويكل دخول مصر إن شاء الله آمنين. أمنا عائشة تتهم في عرضها، تتهم في أعز ما تملكه أي فتاة، ودي مش أي حد، دي عائشة التي تربت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي، وعلى الرغم من ذلك تتهم فتنزل براءتها آيات تتلى من كتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة. كلما نقرأ في سورة النور نقرأ براءة أمنا عائشة في هذه السورة. الإمام أحمد بن حنبل عذب من أجل محنة خلق القرآن، أنه طلب منه أنه يقول إن القرآن مخلوق ويرفض لأن القرآن ليس مخلوقا، وعلى الرغم من ذلك عذب وخرج كالذهب الخالص من الكير ويصبح بعد ذلك إمام أهل السنة والجماعة. إزاي تكون المحن فيها منح؟ ازاي؟ حاجه بسيطه جدا، ممكن يكون واحد ابتلي. اولا طبعا بنبعت عزائنا كله لشهدائنا واهالي الشهداء في سوريا وفي غزه، واهالينا من الصعيد في هذا الحادث الاليم، واهالينا ايضا في الحادث الذي حدث في طريق الواحات، وارسل عزائي ايضا اليوم للدكتور محمد مرسي في وفاه شقيقته. ربنا يرحم جميعا رحمه واسعه يا رب، ويجمعنا بهم في الفردوس الاعلى. شوف حضرتك، لو واحد مثلا فقد عينين، دي محنة، ومحنة كبيرة، لأن ربنا سمى العينين حبيبتيه، لأن من خلال العينين بيحب الدنيا. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من أخذت حبيبتيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة، أو في رواية: لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. طيب فين المحنة؟ المحنة أنه فقد عينيه، والمنحة إنه هيخش الجنة. طيب واحد فقد رجليه بسبب أي لغم، بسبب أي حاجة، بسبب طلقة، بسبب صاروخ، طيب فين المحنة؟ ما بقاش ليه رجلين، وفين المنحة؟ جزء من جسمه سبقه للجنة. واحدة فقدت أولادها، وده اللي حصل طبعا في حادث الصعيد وفي غزة وفي سوريا إلى غير ذلك، وده أكتر الحوادث التي تتكرر. واحدة فقدت أولادها، يعني أعرف من ضمن الحادثة التي حدثت في الصعيد إن واحد فقد أربع أولاد، وواحدة فقدت ثلاثة. شوف حضرتك تخيل مدى الألم. الأم لما تشوف مدى يعني إحساس الأم بطفلها وهي ليل ونهار ما بتنامش عشان خاطره، عمالة ليل ونهار بتدديه وتأكله وتنظفه وتشربه وتضمه في حضنها، ورغم ذلك تفقد فلذات كبدها مرة واحدة ثلاثة، مرة واحدة يموتوا. بل في أسر في غزة أسرة كاملة ماتت. الرجل خرج ورجع لقى البيت كله متكوك على 12 واحد من عيلته، ما بين زوجته وأولاده، ما بين أمه، ما بين أبوه، ما بين قرايبه، كل دول ماتوا في لحظة واحدة. ففين المحنة؟ إنه فقط حبيبه. وفين المنحة؟ يستنوه على أبواب الجنة الثمانية. عشان كده من المحن تأتي المنح، ورحمة ربنا لا تحدها حدود. يكفي إن إحنا يوم القيامة دكتور عمر لما نيجي نقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقوي، ومنهم من يلجم العرق إلجاما ويؤتى بجنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. في عز المآسة دي كلها الكل يروح لآدم عليه السلام عشان يطلب منه الشفاعة العامة اللي هي في بدء الحساب، يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. الكل يقول نفسي نفسي إلا النبي محمد، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، ويروح ويطلب من ربنا الشفاعة في بدء الحساب. ودي بسموها الشفاعة العامة اللي هي المقام المحمود. ليه سموه المقام المحمود؟ لأن دكتور عمر النبي صلى الله عليه وسلم ليه 8 شفاعات يوم القيامة، 8 شفاعات. تخيل حضرتك ان منها شفاعة للمؤمن والكافر،
للكافر.
ودي حاجة
انا اول مرة اسمع.
شفت حضرتك انا عامل كتاب هبقول حضرتك رحلة الى الدار الاخرة، اقرأ في الشفاعات هتستمتع، هتستمتع.
من يعني يعني ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع مثلا في عمه ابو طالب مثلا؟
ما انا هقول لحضرتك حالا من ضمن شفاعة الكافر في ايه؟ في انه يخش الجنة؟ محال، ما يدخلش كافر الجنة. لكن شفاعته في ان يبدأ الحساب، هي اسمها الشفاعة العامة. لأن الناس من هول الموقف، لأن اليوم القيامة 50,000 سنة، ومن رحمة الرب سبحانه وتعالى أن يوم القيامة اللي هو 50,000 سنة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، كما صح الحديث عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين أهل الإيمان، يا رب اجعلنا منهم يا رب، يمر على المؤمن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. الله أكبر، بشرة الدنيا كلها. إن أنا مخضوض إن الآية بتقول: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة الروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لما أقرأها جسمي بينتفض، إنما لما أسمع الحديث أقول الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. 3 ساعات نقف في أرض المحشر، ومش في أرض المحشر كمان يا دكتور عمرو، لا ده في ظل عرش الرحمن كما جاء في الصحيحين: سبعات يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبعد كده نشرب من حوض النبي ونخش الجنة. لكن الشاهد إن من ضمن شفاعات النبي عليه السلام الشفاعة العامة للمؤمن والكافر في بدء الحساب. سموه المقام المحمود ليه؟ لأن تحمده الخلائق كلها من أجل إن هو شفع لهم في بدء الحساب، لأن بعضهم من شدة الموقف يقول: اللهم فض الموقف ولو إلى نار جهنم. من شدة الموقف والعذاب الناس واقفة حافية عريانة عرقانة تعبانة، مفيش لا ظل ولا أي حاجة. فالشاهد إن يوم القيامة النبي يشفع 8 شفاعات. ده في عز إيه دكتور عمرو؟ في عز ما ربنا بيقول: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي. ده في عز ما كل الأنبياء قالوا إيه؟ قالوا، قال آدم وموسى وعيسى، وقال إبراهيم، وقال نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. شوف دي، ويذكر معصية معانا عملها، ده فلان ارتكب كالش من الشجرة، وفلان تعجل بدعوتي فدع على قومي، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف دي، تخيل حضرتك إن في عز ما الكل بيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا، شفت في عز الغضب ده، يقول الحق سبحانه وتعالى في عز الغضب يأذن لحبيبنا صلى الله عليه وسلم بثمان شفاعات، ويأذن لكل نبي بشفاعة، ولكل ملك بشفاعة، ولكل مؤمن بشفاعة. ثم يقول جل وعلا، والحديث في البخاري ومسلم، يقول: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون. شوف لفظ الحديث يا دكتور عمرو، والله لما ترجع له تلاقي نفسك جسمك أشعر من إحساسك برحمة ربنا. ما بيقولش وبقيت شفاعتي أنا، لا والله ارجع للفظ الحديث: وبقيت شفاعة أرحم الراحمين.
نعم
الله.
هنطلع فاصل إعلاني ونرجع لحوارنا الجميل الممتع مع مولانا الشيخ محمود المصري بعد الفاصل. عدنا لكم من جديد في دين ودنيا مع الشيخ محمود المصري. مولانا كنا بنتكلم على الصبر, ما هو سبب الصبر على موت الأحباب؟
بسم الله والحمد لله,
وإحنا كل يوم بنفقد حبيب وعزيز وغالي, إما في حادث أو يعني قضاء وقدر. فيعني
وكل قضاء وقدر ربنا, يا رب يرحمهم جميعا. وطبعا بنكرر عزائنا لكل حبيبنا في سوريا وغزة وأهلنا في الصعيد, ربنا يكرمهم رب العالمين. الحقيقة اللي بيحصل ده من علامات الساعة الصغرى.
أنا السؤال ده بسأله, عارف ليه الحقيقة؟ لأن في أب وأم مكلومين جدا, لخمسين طفل شهيد. يعني الأب اللي فقد أربعة واللي فقد خمسة والأم اللي فقد التلاتة, أنا عايز مهما نقول لها مش نقدر نوصف لها حاجة. طبعا لكن طبعا أنا عايز حضرتك تكلمهم عن ثواب الصبر على الأحباب. لعل وعسى ده يعني يهدئ من روحهم شوية.
حاضر. يعني احنا حقيقة يعني أول حاجة نذكر بها الآية, ربنا بيقول ولا نبلونكم بشيء, ومن رحمة ربنا أنه قال بشيء, حاجة صغيرة قوي, شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طب وبعدين رب قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون, فين الجزاء يا رب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا سلام, إن سبحان الله الآية دي يا دكتور, لما النبي صلى الله عليه وسلم كانت أم سلمة, والحديث رواه مسلم, كان جوزها أبو سلمة كان بيموت, وبعدين فهو النبي راح عشان يعني يصبرها, فقال لها ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها, إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة, فأم سلمة كانت بتحبه جدا, فقالت ومن خير من أبي سلمة؟ يعني هقول يخلف لي خيرا منه, أتجوز مين يعني؟ فتقدم لها أبو بكر فرفضت, تقدم لها عمر رضي الله عنهما فرفضت, وبرضه مصرة. ولكن لما تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم قالت برضه طب خلاص أقولها, فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هي بتقول فأخلف الله لي خيرا منه, تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لكل أم مكلومة, سواء في غزة سواء في سوريا سواء في حبيبنا من أهل الصعيد اللي فقدوا 50 طفل, ربنا يا رب يرحمهم يا رب ويجعلهم سابقين لكم للجنة. أنا هكتفي بذكر 3 أحاديث فقط, وأنا يمكن دي أول مرة أقعد أبص للكاميرا, أنا على طول بستمتع بالنظر لوجه حبيبي الغالي وأخي الحبيب دكتور عمرو ربنا يحفظه. حديث الأولاني حديث رواه البخاري, إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا, صفيه يعني حبيبه, ابنه, أخوه, الزوجة, الزوج, الأم, الأب, الأخ, أي حد من حبيبنا, صديق عزيز, من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. ده الثواب الأولاني. الثواب الثاني إن ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن, إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي أن المولى عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبده المؤمن, عبد مؤمن ولي أولاد, فربنا أمر أولي ابن واحد, فربنا أمر الملائكة ينزلوا ويقبضوا روح ابن هذا العبد المؤمن, فقبضوا روحه. فلما عادوا إلى الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وهو أعلم كيف وجدتموه, قالوا وجدناه يحمدك ويسترجع, لأنه بيقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا بالحق سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته, الذي رحمته وسعت كل شيء, يقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. دكتور عمرو كل واحد فينا له بيوت في الجنة وله خيمة في الجنة, كما ورد عند مسلم خيمة من لؤلؤة مجوفة, مش مجموعة لآلئ ملحومة ببعضها, هي لؤلؤة واحدة مجوفة. قد ايه حجمها دكتور عمرو؟ حجمها كما ورد عند مسلم طولها 60 ميلا في السماء, وعرضها كما في رواية ايضا مسلم, وعرضها 60 ميلا في الارض. يعني تخيل حضرتك خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 90 كيلو وعرضها 90 كيلو, ده لؤلؤة, غير خيام الجنة وغير نعيم الجنة ودور الجنة وغرف الجنة وانهار الجنة واشجار الجنة. فالمولى عز وجل يأمر الملائكة انها تبني له دار مخصوصة بقى غير الحاجات دي كلها, اسمها بيت الحمد. لمين؟ للي احتسب ولده وصبر على موته. حديث الثالث والأخير حديث أنا عن نفسي بيأثر فيها جدا. كان في واحد دكتور عمرو كان بيحب يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم, وكان دايما في كل مجالس النبي لازم تلاقيه موجود. على فكرة محدش عارف اسمه, ما ورش اسمه في أي رواية, بس حسبه أن الله يعرفه. هذا الرجل كان عنده ابن صغير كده، عارف حضرتك لما الابن ايه يعني، ربنا يبارك في اولاد المسلمين، لما يبتدي يقوم ويتحرك ويجري قدامك كده فرحة الدنيا كلها بتملى قلبك. فابنه ده كان يقعد يجري ويلف حوالين وحوالين النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل قاعد والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم وهو منتبه قوي للولد وفرحان بيه والبسمة على وشه على طول. فالنبي سأله سؤال غريب جدا والرجل رد عليه بإجابة أغرب منها. فالنبي بيقول له أتحبه؟ طبعا ما فيش أب ما يحبش ابنه. فقال له أتحبه؟ فالرجل بص له كده فقال له أحبك الله كما أحبه، ربنا يحبك زي ما أنا بحب ابني. شوف الإجابة عاملة إزاي يا دكتور عمرو. الولد ده مات، الرجل تأثر جدا وده ابنه الوحيد، وقعد في البيت 5 أيام لا رايح مسجد ولا أي حاجة، بيصلي ببيته من شدة الحزن والألم. فالنبي بيسأل عنه، والنبي عمره ما كان ينسى حد أبدا، ودي من ضمن الأشياء العجيبة. النبي كان بعد كل صلاة دكتور عمرو كان يصلي ويسلم كده وبعدين يستدير وينظر في وجوه الحاضرين، أين فلان ابن فلان؟ أين فلان؟ هل به من بأس؟ مريض نروح نزوره؟ حصل له حاجة نروح نطمن عليه؟ عمره ما يسيب حد أبدا صلى الله عليه وسلم. لدرجة في غزوة تبوك كانوا 30,000 واحد وهو في وسط 30,000 يقول أين أبا ذر؟ أين أبا خيثمة؟ شوف سبحان الله شيء عجيب، عمره ما ينسى حد. فبيقول أين فلان؟ فقالوا له مات ابنه يا رسول الله الذي كان يلعب حول أمامك، كان بيقعد كده يلعب قدامك وده مات. فقال طب تعالوا نعزيه. فراح عشان يعزوه، والنبي اللي مشغول بقضايا الأمة كلها ومشغول بهم دعوة الإنس والجن صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين يعني الإنس والجن والمؤمن والكافر والبر والفاجر. فراح عشان يعزيه، قال له يا دكتور عمر، قال له أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك كنت تحب ألا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟
الله.
وتتحب إيه بالضبط؟ يعيش كده وتتمتع بيه كده ويكبر ويتجوز ويخلف ويعز الولد ولد الولد كده وتتمتع بوجوده في حياتك، ولا خلاص هو مات فستتلاقيه مستنيك يوم القيامة عند أبواب الجنة الثمانية؟ قالوا لا خلاص يستنانا عند أبواب الجنة الثمانية. الصحابة حصل عندهم غيرة كبيرة قوي، قالوا له يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ وجزا الله خيرا اللي سأل السؤال ده، ربنا يجازيه عنا كل خير. هو ليه هو الواحد الحتة دي ابنه هيستنى عند أبواب الجنة الثمانية، ولا احنا كلنا لو احتسبنا أولادنا أولادنا هيستنونا؟ فقال النبي بل لكلكم، فكل اللي احتسبت ابنها وكل اللي احتسب ابنه، ابنك هيستناك وابنك هيستناك عند أبواب الجنة الثمانية، ده رقم واحد. رقم اثنين هياخد بإيدك للجنة وياخد بإيدك للجنة. رقم ثلاثة هيدخلك البيت اللي اتبنى مخصوص ليك في الجنة اسمه بيت الحمد. كان في واحد يا دكتور عمرو اسمه عالم كبير من أئمة
أهل السنة، يشفع مولانا فيهم؟
طبعا
يعني ممكن يشفع؟
طبعا
يعني إذا يعني إنسان فقد ابنه يشفع في يوم القيامة؟
طبعا لو احتسب. حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعظ النساء فقال ما منكن من امرأة تحتسب ولدين ثلاثة أو ولدين من صلبها إلا أدخلها الجنة يوم القيامة، وفي رواية إلا كنا سترا لها من نار جهنم. فواحدة قالت أو واحدة يا رسول الله، فقال أو واحدة. يعني الإنسان أو الإنسانة اللي يحتسب ابنه وما يتسخطش على قضاء الله سبحانه وتعالى. كان إبراهيم بن الحربي رجل من أئمة التابعين، في يوم من الأيام كان لي ابن عنده 12 سنة دكتور عمرو، 12 سنة كان خاتم القرآن وحافظ كتب الفقه وحافظ متون الأحاديث، وكان 12 سنة عالم. 12 سنة مات هذا الولد. فإبراهيم الحربي من يعني لا تتخيل حضرتك كان في قمة سعادته. فقالوا إزاي أنت تبقى فرحان في موت ابنك؟ قال لهم أنا مش فرحان في موت ابني، لكني نمت بالأمس فرأيت في المنام وكأن القيامة قد قامت، وكنت في شدة العطش حتى كاد حلقي أن يتقطع، فوجدت أطفالا مثل فلق القمر وفي أيديهم أكواب يسقون الناس من ماء من الجنة. فقلت الواحد منهم ممكن تسقيني؟ فبصلوا كده قالوا لا أنت مش أبي. قال له أنتم مين؟ قال له إحنا اللي بنسقي آبائنا اللي لما متنا في الدنيا تحتسبونا فإحنا بنسقيهم. قال فتمنيت أن يموت ابني ليسقيني يوم القيامة. شيء عجيب جدا. أذكر قصة عجيبة أوي في العنصر ده دكتور عمرو. أم سليم رضي الله عنها وأرضاها اللي النبي سمع صوتها في الجنة وبشرها بالجنة رضي الله. أم سليم دي أم أنس بن مالك اللي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي مهاجر من مكة للمدينة وقالت له يا رسول الله ما من أحد من الأنصار إلا أتحفك بهدية إلا أنا، فإني جئتك بأنس ليكون خادما لك يا رسول الله فاقبله. كان أنس بن مالك عنده 10 سنين يا دكتور عمر، قعد يخدم النبي 10 سنين، كمان بقى عنده كام؟ 20 سنة. 20 سنة. فهي قالت له يا رسول الله ادعو لأنس، ادعي له دعوة كده حلوة بقى يخدمك، بس أنا مش عايزين فلوس، عايزين دعوة. فقال اللهم أطل عمره وكثر ماله وولده وبارك لهما وبارك له فيهما. بيقول له رب طول عمره. فكان أنس بن مالك أطول الصحابة أعمارا، وصل لحد ما عاش لحد زمن الحجاج بن يوسف وعدى كمان. وتاني حاجة ماله كتير قوي، بقى غني جدا أنس بن مالك. والحاجة التالتة بيقول ولقد أخبرتني ابنتي عائشة أنني دفنت من صلبي حتى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد. ده دول اللي ماتوا غير اللي عايشين، كانش فيه طبعا لحسنين ولا محمدين ولا ربط الحزام ولا كان ده كله. فسبحان الله شوف قد ايه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليمة دي اللي كان مهرها الإسلام، لما جه يتجوزها أبو طلحة كان مشرك، فقالت له مثلك لا يرد. وكان أبو طلحة كان طول بعرض بجمال بصحة بفلوس بثراء، وكان من أغنى الناس. قالت له مثلك لا يرد، ولكنك امرؤ مشرك وانا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. ظن الناس تضحك عليه. تاني يوم جاب لها ضعف المهر. قالت له والله ما أردت ذلك، ولكنك لو أسلمت فذاك مهري. فقال لها ومن لي بالإسلام؟ قالت في مسجد النبي. اذهب إلى النبي. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد يشوف فراسة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما شاف أبو طلحة داخل من باب المسجد فقال للصحابة هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبيني. فأسلم أبو طلحة. يقول الراوي فكانت أم سليم أكرم النساء مهرا كان مهرها الإسلام. أم سليم دي خلفت من أبي طلحة غلام صغير جاله مرض، وأبو طلحة زعلان قوي، بس خارج بره بقى رايح يخرج يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام ويروح شغله ويشوف تجارته. فمات الولد قبل ما يجي. فقالت لهم، قالت لأهله وأهلها حدش يخبره لحد ما أنا أخبره. قامت غسلت الطفل ده وكفنته وراحت مغطياه كده بملاية، وراحت ايه محضرة الأكل والشرب واوا، وتزينت لزوجها. جاء أبو طلحة فأكل وشرب وأتى منها ما يأتي الرجل من امرأتي. ثم بعد ذلك قالت له يا أبو طلحة لو كان أحد من الناس قد أعطاك أمانة ثم جاء فطلبها أكنت تحزن؟ قال لا. قالت ولو طالت المدة، يعني لو سيب عندك من 2-3 سنين مثلا؟ قال هذا أحرى بأن أرد الأمانة، ده من باب أولى بقى ما دام الأمانة بالها كتير. قالت فإن الله قد أخذ الأمانة التي عندك، لقد قبضت روح ابنك. فحزن وزعل جدا وراح للنبي واشتكاها، قال شوف عملت فيه ايه لحد ما اخبرتني بعد كل ده. فضحك النبي وقال بارك الله لكم في غابر ليلتكما، ربنا هيبارك لكم في الليلة دي التي اتيت فيها امرأتك. فانجبت ولدا، هذا الولد انجب بعد ذلك 10 ختموا القرآن جميعا وجاهدوا في سبيل الله. الاحتساب ان انا ارضى بقضاء رب سبحانه وتعالى، ان الابن ده امانة يا امي، الابن ده ربنا ادهولي أمانة. هقول لحضرتك حاجة، وأقول لحضرتك حاجة عجيبة جدا، هي حاجة شخصية بس أنا بحب أذكرها لكم. أنا ما كانش فيه، ما أعتقدش يعني مش تسكية، ما أعتقدش في حد في الدنيا حب أم وأنتي، حبها حب لا يخطر على قلب بشر. ماتت سنة 2000 ولحد النهاردة قسما بالله ما بتمر علي ليلة إلا ودموع على خدي، حبا لهذه الأم الغالية اللي من كتر مش حب أنا الواحد يا دكتور عمر، تخيل حضرتك الناس كلها كانت بتحبها. عارف يا دكتور عمرو يوم ما أمي ماتت كان في البيت اللي قدامنا جارة نصرانية مش مسلمة، جالها جلطة يوم موت أمي حزنا على أمي. يوم ما ماتت أمي الله يرحمها رحمة واسعة، يعني بلا مبالغة قلب ده اتشق نصين من كتر حزن عليها، وأنا ابنها الوحيد على بنات، وكان الحب اللي بيني وبينها لا يخطر على قلب بشر. كان دايما طول الليل تصلي قيام الليل كده قبل الفجر بساعة وتدعي لي الثلاث دعوات دولت، يا رب يا ابني حبيبي يحبب فيك خلقه وجعلها في ايدك فكه ويكفيك شر حاكم ظالم، وربنا استجاب لها الثلاث دعوات. فلما ماتت يعني انا طبعا كنت جنبها، هي ماتت وهي بتصلي، ودي البشرى الجميله. اه والله انا على فكره كنت عامل كتاب اسمه مسك الختام وذاكر فيه قصه امي الله يرحمها رحمه واسعه. كان بتصلي العصر وهي قاعده عشان مش قادره تصلي يعني، فدخلت تتوضى، فتوضت غسلت ايديها وشها بس. فبنت اختي بتقول لها يعني يا ستي انت لسه ما توضتيش، فأمي ست أمية وبسيطة قالت لها الحمد لله يا بنتي هم وضوني. هي ما تعرفش تقول الكلام ده بس طلع كده على السن هم وضوني. ودخلت صلت العصر وهي قاعدة، وبعد ما صلت العصر دكتور عمرو بدأت تكبر، فالبنت قالت لها ما فيش صلاة بعد العصر يا ستي، قالت لها ده في كتير بس يا ريت نلحق يا بنتي. فقالت الله أكبر وبصت للسماء وقرأت الفاتحة لآخرها كده ولا الضالين آمين، وابتسمت وماتت. وأنا كنت في الوقت ده داخل عليها، فلما ماتت فأنا تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تخيل دكتور عمرو يحصل بعدها، والله العظيم أقسم بالله أنا ما كان يخطر على بالي أبدا. من يوم ما أمي ماتت إلى يومنا هذا ما قابلش إنسان على وجه الأرض إلا ما يقول لي أمي بتحبك وبتدعي لك. قلت له الله، يعني ماتت أم واحدة ربنا رزقني بمليون أم. شفت المعنى الاحتساب، إن إحنا نرضى بقضاء ربنا، ربي حبيبي وكل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، أنا راضي بقضاء ربنا. إحنا لو شفنا دكتور عمرو اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم،
كيف كان الرسول يصبر على فقد الأحباب؟
الله، يعني الحقيقة نشوف في الأول النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيم. نشأ يتيم ليه؟ لأن كانت أول حزن دخل قلب النبي عليه السلام هو كان لسه حامل ببطن أمه. أبوه مات وهو في بطن أمه. إحنا قدامنا كتير يا دكتور عمرو ولا؟
تفضل يا مولانا.
ربنا يبارك في حضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم أبوه مات وهو لسه حامل ببطن أمه، نزل الدنيا وهو يتيم صلى الله عليه وسلم، وكان يطمه تشريف لكل يتيم على وجه الأرض. فلما مات أبوه هو لسه حامل ببطن أمه، وراح طبعا عارفين القصة كلكم، لما رضع من حليمة السعدية وقعد عندها سنتين، وبعد كده رجع لأمه آمنة بنت وهب، وبعد كده أمه وعنده ست سنين واخداه واخده أم أيمن. أم أيمن دي اللي هي الحاضنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وراحوا يزوروا بعض أخواله من بني النجار. فهم راجعين بعد الزيارة دي بعد صلة الرحم، أمه اشتكت، جالها تعب وألم شديد في منطقة دكتور عمرو اسمها الأبواء. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره كم سنة حبيبي؟ ست سنين. تخيلوا طفل في السن ده يتحمل الألم ده قدام عينيه إزاي؟ فطفل عنده ست سنين هو أكرم طفل وأطهر طفل في العالم كله صلى الله عليه وسلم، وفجأة لقى أمه بتتوجع وبتتألم، وبعدين وقعت على الأرض. وهو أنا متخيل أنه نزل، مالك يا أمي؟ في إيه يا أمي؟ بتشتكي من إيه يا أمي؟ أنا متخيل كده يعني. فإذا بها تلفظ أنفاسها وتموت وهو عنده ست سنين، وتموت مش من وراه، تموت قدام عينين. فإذا به الدموع تنزل على عينين النبي، على خد النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر لأم أيمن ويقول الكلمة اللي أنا عن نفسي بتشرخ قلبي والله يا دكتور عمرو. فبيقول لها يا أم أيمن، أنت أمي بعد أمي. الكلمة دي قسما بالله، يعني كل ما افتكرها فعلا بتشرخ الواحد. يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. يكفله جده، أدي تاني حزن. حزن الأول رغم أنه كان جنين موت أبوه، حزن الثاني موت أمه قدام عينيه، حزن الثالث كفله جده عبد المطلب، قعد معه سنتين بالضبط، كان بيكرمه ويحبه، وكان عبد المطلب ده كان سيد أهل مكة، وكان يكرمه ويجله ويحترمه، وكان يحبه ويقول إن ابني هذا سيد، ده هيسوده هيبقى ليه مكانة عظيمة جدا. لأنه جاء في رواية إن عبد المطلب رأى أنه يخرج من صلبه من ظهر سلسلة من الفضة تصل إلى عنان السماء صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم وإذا بجد النبي صلى الله عليه وسلم يموت، والنبي عنده كم سنة دكتور عمرو؟ 8 سنين. شوف الألم دي كلها ولسه طفل ما يتحملش الجراح والألم دي كلها. تمر الأيام ويكبر النبي عليه السلام ويوصل يبقى عنده 25 سنة، يتجوز أمنا خديجة وعندها 40 سنة. المرأة الوفية اللي يضرب بها المثل في الوفاء، كل ما تسمع اسم أمنا خديجة كده تحس كده بمعنى الوفاء الجميل، رضي الله عنها وأرضاها، اللي وقفت وصبرت معاه وضحت بنفسها ومالها وبكل ما تملك من أجل خدمة الإسلام ومن أجل خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويحصل الحصار المعروف يعني شيء عجيب جدا، والمقاطعة المعروفة من قريش لبني هاشم، ويتحصروا في شعب أبي طالب 3 سنين لحد ما أكلوا ورق الشجر يا دكتور، ورق الشجر، لحد ما الدماء بقت تنزل من شفايفهم. تخيل حضرتك، وهي كان ممكن تقول له عافيني يا رسول الله، أنا امرأة كبيرة وما استحملش كده، سيبني أقعد برا وأنا يعني أحاول أن أنا أعيش برضو، ودعوتك إن شاء الله أرعيها. لكن قالت لا، لا أتركه في هذا البلاء. فضلت معه 3 سنين في الشعب، بس خرجت تعبانة قوي، ما كملتش شهرين 3 وماتت
عم الحزن.
وبعدها بحوالي كم شهر مات عمه أبو طالب اللي كان بيدافع عنه وكان بيشيل عنه بلاء شديد جدا جدا. كان وفاء لأمنا خديجة فوق الوصف، لدرجة أن قبل ما تموت بحوالي 3-4 أيام يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، يقول له يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني، يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. اشمعنى القصب؟ قال لك القصب ده عامل زي نظرية الهندسة الصوتية اللي هي لما بتيجي تعمل استوديو لازم تحط إزاز وبعدين فراغ وبعدين إزاز يعمل عدل للصوت. فالقصب ده بيعمل عدل للصوت عشان يبقى بيتها هو أهدى بيت في الجنة، مع إن الجنة أصلا هادية، بس زيادة ومبالغة من المولى عز وجل في إكرام أمنا خديجة بيتك من قصب. ليه؟ لأنها ما أزعجتش النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها عمرها ما خلت النبي يرفع صوته وهو بيطلب أي حاجة منها. زوجة صالحة، عمرها ما عندت النبي، عمرها ما أزته، عمرها ما قالت له كلمة وحشة. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ويموت عم أبو طالب، وحاجة سألت في أول حلقة، هو النبي شفع لعم أبو طالب؟ شفع له، بس مش عشان ينجو من النار، لأن عمه للأسف مات على الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري ومسلم يجلس بجوار عمي يقول له يا عم قل لا إله، أنت لا صليت ولا صمت، مش مشكلة بس إلحق نفسك قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند ربي. فكان ينظر إلى من حوله من الكفار، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فيقولون أترغب عن ملة الآباء ولا جد؟ لا، هو على ملة عبد المطلب. وفي آخر لحظة بيقول له يا دكتور عمرو، بيقول له والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لا أقررت بها عينك، لولا أن هم يقولوا أنه هو الصبأ في آخر عمره لكنت قلت لك لا إله إلا الله. شوف قد ايه سبحان الله، لا أقررت بها عينك. طب تخيل حضرتك انه لو كان قال له لولا ان تعيرني قريش لقلت لا اله الا الله ومات على كده، كان يبقى موحد، لان اخر كلمه قالها لا اله الا الله.
سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فقد 6 من ابنائه،
فقد ابنائه كلهم في حياته الا فاطمه.
نعم،
ماتت بعديه بست شهور. تخيل حضرتك شوف مدى الالم. فقد كثير من اصحابه، فقد عمه حمزه اسد الله واسد رسول الله في معركه احد، والنبي حزن عليه وبكى بكاء شديد جدا. فقد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في سرية مؤتة القواد الثلاثة اللي كان بيحبهم جدا، زيد بن حارثة اللي هو الحب ابن اللي هو الحب اللي ابن أسامة بن زيد ابن حارثة اللي هو الحب ابن الحب اللي هو كان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان في يوم الأيام تبنوا سماه زيد بن محمد، فلما نزل يدعوهم لآبائهم فخلاص بطل التبني فسمي زيد بن حارثة. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، نعى زيد بن حارثة، ونعى جعفر بن أبي طالب ابن عمه، ونعى عبد الله بن رواحة الثلاثة، وعيناه كما قال ابن عمر وعيناه تزرفان الدموع صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتر حاجة تثبت قلوبنا عند موت الأحباب، الإنسان لما يموت له حد من حبيبه، حبيبه ده مش ممكن يكون أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح، أشد أمتي لي حبا قوم يأتون من بعدي، اللي هم احنا دكتور عمرو، يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. طب والله العظيم نتمناها، نتمنى نفقد كل حاجة بس نشوف النبي ولو مرة. النبي نفسه مات وقال حديث في غاية الروعة وغاية الجمال اللي في الدنيا، حديث رواه البيهقي بسند صحيح، قال من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي لما مت، فإن موتي من أعظم المصائب. الله أكبر. شوف النبي يقول لنا إيه، يعني لو حصل الإنسان مصيبة كارثة، لو حصل له حد من حبيبه مات، أول حاجة يتذكرها يقول النبي مات. هو في أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي لما مات دكتور عمرو، الصحابة كما قال أنس بن مالك، لما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات ودفن أظلمت المدينة وأظلم منها كل شيء، فوالله ما نفضنا أيدينا من التراب، يا تراب الدفن يعني، حتى أنكرنا قلوبنا. كانت فاطمة تخش على أبيها صلى الله عليه وسلم وتقول له يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جبريل ننعاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه. ثم تقول لأنس يا أنس أطابت نفوسكم أن تحت التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لها بلسان الحال ما طابت ولن تطيب، ولكنه امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. يدخل أبو بكر رضي الله عنه وكان في منزله بالصنح، ويجي ويعرف أن النبي مات صلى الله عليه وسلم، وأول ما يدخل على النبي أول حاجة يعملها، كان النبي مسجى مغطى ببرده، فأول ما دخل شال البرد من على وجهه، فنظر إلى وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبله قبلة حانية بين جبينه، وقال سبحان الله ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها، والله لا يذيقك الله موتتين أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقبل النبي آخر قبلة ويغطيه ويخرج، ويلاقي عمر خرج عن صوابه وهو يصرخ ويقول والله ما مات ما مات رسول الله ولكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي وأرجل أناس يزعمون أنه مات. فإذا بأبي بكر تثبت به الأمة ويقول اجلس يا أبا بكر فلا يجلس، اجلس يا عمر فلا يجلس، ثم يجتمع الناس حول أبي بكر ويقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
مولانا في ختام هذا الأمسية الدينية الجميلة أرجو أن تدعو وأن نؤمن.
الله يبارك فيك دكتور عمرو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا، يا رب لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارحم شهداءنا في سوريا، ارحم شهداءنا في غزة، ارحم شهداء أطفالنا في الصعيد، ارحم شهداءهم في الواحات، ارحم شهداء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في غزة وأغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، شهداء فتقبلهم، اربط على قلوب ذويهم وانصرهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ألف بين قلوب المصريين، ألف بين قلوب المصريين، ألف بين قلوب المصريين، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اجمعنا جميعا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك
ويجزيك عن
أنا أحبك في الله وجزاك الله خير على هذا اللقاء الممتع.
الله يخليك وشكرا جدا.
الله يخليك.
ربنا يكرمك دائما.
الله يخليك.
شكرا جزيلا، مشكوركم جدا جدا. صباح الخير.